إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لا زال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى عن الأسرة. قد عرفنا أهمية الأسرة والعناية الكبيرة التي يوليها الإسلام إياها، كما تعرفنا على الأسس التي وضعها الإسلام في عملية اختيار كل من الزوج والزوجة وتيسير الزواج وتحديد مسؤوليات وحقوق الزوجين وغرس المودة بينهما وما ينتج عن ذلك من فوائد عديدة تفتح الباب لمجتمع يعيش في ظل الحلال، مما يوفر له الاستقرار الخلقي والنفسي والاجتماعي. وهنا أود أن أشير إلى أن من مقاصد الزواج في الإسلام أمرين رئيسيين: أولهما تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي لكلا الطرفين، للزوج والزوجة، لما في الفطرة من حنين الإلف إلى إلفه، وما يحصل بينهما من مودة ورحمة وعروة وثيقة، وهو ما يشير إليه قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقوله جل جلاله: نساؤكم حرث لكم. ثانيهما وهو ما سنخصص الحديث عنه اليوم بإذن الله تعالى، الإنجاب. فالحمل والإنجاب من أعظم ثمرات الزواج وبهجة الحياة الدنيا. يقول الله جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وفي الحديث الشريف: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا الودود التي تحب زوجها، الولود التي تكثر ولادتها. ولهذا لا يجوز لقادر على الإنجاب أن يمنعه البتة، فيحرم قطع النسل وتحديده. نعم، يجوز تنظيمه ورعايته. أيها المسلمون، إن الطفولة في الإسلام عالم ممتلئ بالبهجة والسعادة والحب، فالله جل وعلا يقسم بالطفولة فيقول جل جلاله: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. والأطفال هم بشرى سارة. يقول جل وعلا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. والأطفال هم قرة العين وبهجة النفس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وهم زينة الحياة الدنيا وجمالها. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإنجاب الأطفال من أعظم مقاصد الزواج، ورعايتهم والعناية بهم وتربيتهم على أكمل وجه وتنشئتهم النشأة الصالحة من أهم الواجبات وأعظم المسؤوليات. ولقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بهذا المخلوق الصغير، ومن قرأ الفقه الإسلامي يرى هذه العناية في أبواب شتى: في باب العقيقة، في باب الحضانة، في باب الرضاع، في باب الختان، في أبواب متعددة من فقه الإسلام نجد أحكاماً كثيرة تتعلق بأمر الصبي. نجد أحكاماً كثيرة تتعلق بأمر الصبي وأمر الطفل. ومن قرأ القرآن والسنة علم مبلغ عنايتهما بهذا المخلوق الضعيف. من أجل ذلك كان علينا أن نعنى بأطفالنا، فهم ثروة، بل هم أعظم ثروة. الثروة ليست في الذهب والفضة، ليست في الدرهم والدينار. الثروة الحقيقية هي الثروة الإنسانية. الإنسان هو أغلى الثروات وأعظمها، وكل ما في هذا الكون قد خلق وسخر للإنسان. فإذا اهتممنا بالمادة وأهملنا الإنسان فنكون قد قلبنا الموازين والحقائق وعكسنا الأوضاع. إن الإسلام من أجل العناية بالطفولة حرم السفاح وشرع النكاح، حرم الزنا وشدد فيه، وفتح الأبواب لتقوم الأسرة الصالحة. لماذا فعل الإسلام ذلك؟ لأن الإنسان دون الكائنات الحية الأخرى يحتاج إلى أطول طفولة. الحيوانات والطيور بمجرد ما تلد يقوم الجنين المولود ويذهب ويمشي ويأكل ويقضي حاجته، لكن الإنسان يحتاج إلى فترة طويلة، وحاجته إلى هذه الطفولة الطويلة مرتبطة بحاجته إلى مزيد رعاية وعناية من الأبوين والأسرة. فلهذا كان لا بد أن يعيش الطفل في جو أسري وفي مناخ صحي. الطفل في حاجة إلى أن يتربى في ظل هذه الحضانة، في ظل أسرة راعية وأمومة حانية وأخوة عاطفة وعصبة مانعة ورحم موصولة، يحتاج إلى هذا كله، ولا يتم إلا بالزواج، لا يتم إلا بالأسرة. لو ترك الناس لشهواتهم يسافحون كالبهائم حيثما شاءت لهم رغباتهم وملذاتهم، ما وجد الطفل له أباً يعرفه، ما وجد له نسباً، ما وجد له مناخاً صحياً ينشأ فيه ويدرج. من شر ما تصاب به الأمم أن تنشر فيها الفاحشة ويولد أولاد لا يعرفون لهم آباء ولا يعرفون لهم أسرا. والله عز وجل يحده، الله عز وجل وحده يعلم الحالة النفسية لأولئك الذين لم يعرفوا آباءهم وأمهاتهم. ومن أجل هذا عرف الفقه الإسلامي باباً يسمى باب اللقيط. ومن أجل هذا اللقيط هو الذي يوجد في طريق أو في سوق أو في سوق أو في أي مكان يعني ملقى به، لا يعرف له نسب ولا يعرف له أب ولا أم، أو يشرد عن أهله ويخطف منهم دون سن التمييز ولا يعرف اسمه ولا يعرف أهله. ومثلهم كذلك الأطفال الذين يموت أهلهم في الحروب أو الكوارث ولا يعرف أبناء من هم. هذا النوع من الأطفال لم يهمله الإسلام، بل وضع له أحكاماً خاصة. فحينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطفل من هذا النوع، قال للرجل الذي التقطه: اذهب به، لك ولاؤه وعلينا نفقته. يعني أنت يكون من أوليائك وعلينا، ونحن نقوم، الدولة تقوم بالنفقة عليه. فالرجل الذي التقطه قد لا يكون موسراً، فإن على المجتمع ممثلاً في الدولة أن يتكفل بهذا الإنسان، حتى ولو شك أنه جاء من حرام فإنه لا ذنب له، ومن حقه أن يعيش، ومن حقه أن يرعى، ومن حقه أن يربى تربية صالحة. لقد اهتم الإسلام بالطفولة قبل أن توجد، حين آمر الآباء أو الرجال أن يتخيروا لنطفهم إذا تزوجوا، كما أمر النساء وأولياءهن أن يختاروا من يرضون دينه وخلقه من الرجال. واهتم الإسلام بالطفولة بعد أن يولد الطفل. بعد أن يولد الطفل يطلب الإسلام من الأب أن يعق عن ولده في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين أو ما تيسر له بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرهون بعقيقة تعق عنه يوم سابع ولادته. فالطفل ذكرا كان أو أنثى هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه. يقول جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولهذا أنكر الإسلام على أهل الجاهلية، أنكر عليهم وعدهم للبنات واستياءهم بالأنثى. قال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. لقد كفروا بهذه النعمة وميزوا بين الذكر والأنثى، وهل الذكر إلا من الأنثى؟ وهل يستطيع الناس أن يعيشوا ما لم يكن هناك ذكر وأنثى؟ لولا الأنثى ما كان الذكر، لولا المرأة ما كان الرجل، ألم يولد الناس من أمهات؟ ولكن هؤلاء اعتدوا على هذا المخلوق الضعيف ووأدوه، دفنوه حياً في التراب. قال سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومثل الوعد في العصر الحديث الإجهاض، فالإجهاض ملايين من الأطفال في العالم وخاصة من الإناث في الصين وفي الهند وفي دول شتى، إذا علم بالمولود أنه أنثى فيقضى عليه ويجهز عليه. هذا كثير في العالم، وهو نوع من الوأد. كان هذا من جناية الجاهلية على الطفولة، جنوا على البنت، فجاء الإسلام وأكرمها وجعل ولادتها نعمة، وبشر من ابتلي بالبنات فأدبهن وصبر عليهن بالجنة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء، ومعنى ابتلي يعني قدر له، وليس الابتلاء الذي هو ابتلاء لا، من ابتلي أي قدر عليه، قدر له البنات، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. لقد شرع الإسلام العقيقة إعلانا بشكر النعمة، وإعلانا للفرحة، وإعلانا بثبوت نسب هذا الطفل ذكرا كان أو أنثى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي أولادنا ونحسن تسميتهم. من حق الولد على والده أن يكون له اسم، وأن يكون له اسم حسن، اسم حسن لا يتضرر به بعد كبره ويتأذى منه. ينبغي للأب أن يحسن تسمية ولده، أن يحسن تسمية ولده، يسميه بأسماء الرسل والأنبياء وبما عبد وحبد من محمد من الأسماء، يسميه بأسماء الصالحين والعلماء والأبطال وغير ذلك من الأسماء الطيبة. هذا ما ينبغي على الأب أن يفعله. ثم ذكر القرآن الكريم قصة إرضاع الأمهات للأولاد، وخصوصاً في حالة الفراق بين الزوجين، فقد تحاول الأم أن تكيد زوجها ومطلقها فتهمل ولدها منه. لهذا جاء الحديث عن الرضاع في سياق آيات الطلاق، ليقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن، وهذا خبر بمعنى الأمر، أي يجب إرضاع عليهن أن يرضعن أولادهن، فهن مأمورات بإرضاع أولادهن. كثير من الأمهات في عالم اليوم وفي عصرنا هذا يؤثرن أنفسهن على أطفالهن. تريد المرأة أن تبقى رشيقة البدن كالغزال بعد أن بدل أن يتهدل ثديها وصدرها، تحرم طفلها من هذا الغذاء الرباني المعقم الذي أنزله الله من صدرها، يجري رزقاً صافياً سائغاً لهذا الطفل الضعيف. تحرم طفلها من لبنها ليتغذى على لبن صناعي، وهيهات هيهات أن يسد اللبن الصناعي مسد اللبن الطبيعي الرباني. فالرضاعة ليست لبناً فقط، إنه إلساق الأم طفلها إلى صدرها، إنه لا يرضع لبناً فقط، إنه يرضع حناناً وحنواً وعاطفة. هذا الضم هو الذي يعطي الأمومة معناها، وهذا هو الذي يعطي المرأة حق الحضانة دون الرجل. روى أحمد وأبو داود بإسناد حسن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قال جاءت إلى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. وحينما تنازع عمر بن الخطاب وزوجته أم عاصم، تنازع في ابنهما في عهد أبي بكر الصديق، وأراد عمر رضي الله عنه أن ينزع ابنه من أمه المطلقة، فاختصم إلى أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك. وقال أيضا: الأم ألطف وأعطف وأرحم وأحنى وأرأف بولدها، فلهذا قضي الأم بالحضانة ما لم تتزوج. فالرضاع والحضانة والفطام والنفقة، كل هذه حقوق للطفل مطلوب رعايتها والقيام بها رحمة بهذا المخلوق الضعيف. قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله: فالإنسان كلما كان أكثر ضعفاً كانت رحمة الله معه أكثر وعنايته به أشد. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدرنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها أسرنا من الضياع والانهيار، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. قد قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، الأطفال كما قلنا ثروة بشرية، ينبغي أن نحافظ على هذه الثروة ولا نبددها، والأطفال كذلك نعمة من الله، فينبغي أن نشكر ربنا على هذه النعمة، إنها تشكر برعايتها وتأديبها وحسن تربيتها من الصغر، فمن لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره، والتأديب في الصغر كالنقش على الحجر. الأطفال ثروة ينبغي أن نحافظ عليها، ونعمة يجب أن تشكر، وهم كذلك أمانة يجب أن ترعى، هم ودائع استودعها الله إيانا، فيجب أن نحافظ على هذه الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أين هذا مما نجده اليوم من الآباء الذين كأن كل مهمتهم أن ينجبوا أطفالاً ثم لا يسألون عنه بعد ذلك؟ ماذا يحدث لهم؟ هل هم مرضى أو أصحاء؟ هل هم أقوياء أم ضعفاء؟ أذهبوا إلى المدرسة أم لم يذهبوا؟ أنجحوا أم رسبوا؟ استقاموا أم انحرفوا؟ من أصدقاؤهم؟ من المحيطون بهم؟ أين رعاية الأمانة؟ هذا هو اليتيم الحقيقي الذي ذكره أمير الشعراء شوقي رحمه الله حين قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه صغيرا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة، وإنما اليتيم الحقيقي من تخلت أمه أو شغل أبوه عنه، فهذا هو اليتيم الحقيقي. لأن اليتيم الذي مات أبوه قد يرعاه عمه أو قريبه أو غيرهما، ولكن هذا أبوه حي وأمه حية تسعى، فمن يرعاه؟ إن مسؤولية كبيرة، إن كثيرا من الآباء والأمهات يسيئون إلى أطفالهم بالقدوة السيئة، وخير ما يربي الأطفال القدوة الحسنة. فبما يتأسى الطفل؟ فبما يتأسى وبما يقتدي إذا وجد أباه يدخن السيجارة؟ بما يتأسى الطفل إذا وجد أباه لا يصلي؟ بما يتأسى الطفل وبما يقتدي إذا وجد أباه يشرب المسكرات ويرتكب المنكرات؟ بما يقتدي الولد أو تتأسى البنت إذا وجدت أمها تخرج كاسية عارية مائلة مميلة؟ بما يتأسى الأولاد إذا عاشوا في أسرة لا تحل ما أحل الله ولا تحرم ما حرم الله، ولا تعظم شعائر الله ولا تلتزم بأمر الله ونهي الله؟ إنها قدوة سيئة. رحم الله حافظ إبراهيم حينما قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. التعليم الأول يبدأ في الأسرة، يبدأ من الأب والأم. فهل يؤدي الأب والأم وظيفتهما؟ الأطفال في حاجة إلى رعاية دائمة، إلى تربية مستمرة، تربية للجسم بحسن الغذاء، وللعقل بالمعرفة الحسنة، وللقلب بالعواطف النبيلة، وللسلوك بالأخلاق الحميدة. ولنا عودة إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل إلى هذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بهذه المهمة الكبيرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخ تصدق بصدقة يطلب الدعاء لأخته المريضة، فنسأل الله عز وجل أن يشفيها. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.